قال الإمام الذهبي رحمه الله: وروى الأعمش نحوه عن أبي سفيان عن أنس، وروى المبارك بن فضالة نحوا منه عن الحسن مرسلا. وقال عبد الله بن عمر بن أبان: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال: أين تريد؟ قال الأعرابي: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تسلم. قال: هل من شاهد؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها فأقبلت تخد الأرض خدا، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت له كما قال. ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. قال الذهبي: غريب جدا وإسناده جيد. أخرجه الدارمي في مسنده عن محمد بن طريف عن ابن فضيل. هذا الجزء الذي قرأت من باب المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت على المعجزات بعض الكلام في الدرس الماضي، وأرى من المناسب أن أذكر شيئا ذكرته في الدرس الماضي أيضا. قلت في الدرس الماضي: لنا قرابة عام ونحن نقرأ في هذا الكتاب، وهو سيرة الإمام الذهبي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الذهبي، وشاء الله تعالى أن تكون قراءتنا لهذا الكتاب في الأسبوع ليلة. وقد وصلت إلى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أردت أن أنبه عليه أن يعلم السامع أنه ما خصصت قراءة هذه السيرة النبوية لشهري ربيع الأول وربيع الثاني، يعني بمناسبة شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني قرأنا في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أنبه على أن الغرض ليس هذا، لأنني أعتقد أن المسلم يجب عليه أن يجعل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هجيرا نصب عين في كل وقت وفي كل حين، لا بمناسبة شهر ولا بمناسبة يوم، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بمعنى أن الأسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل عام، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يوم، في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل ثانية. عندما تبيع تجعل نصب عينيك هدي رسول الله، عندما تشتري، عندما تتزوج، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تعمل أي عمل من الأمور التي تقرب بها إلى الله تعالى، أو من الأمور الدنيوية التي لها علاقة بالشرع، يجب وجوب عيني أن تجعل هدي النبي أمامك. هذه الفائدة من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أيها الإخوان، أن نظل طوال العام في غفلة وفي بعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء يوم من أيام أو شهر من الشهور قلنا إننا نريد أن نعطف وأن نعود لنرى كيف وما هي حياة رسول الله. لا يا قوم، ما هكذا يا سعد طرد الإبل، أنت عندما دخلت المسجد هذه الليلة سواء قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس عندما بدأت بالدخول، وسنة لي ولك أن نلتفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إلى هدي ماذا كان يقول إذا دخل المسجد. هذه سيرة نبي الله العطرة، هذه السيرة النافعة. وأما أننا وأكرر نسهو نغفل نبتعد كل البعد عن هديه صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تكون يكون يوم ولادته أو ليلة ولادته، وإذا بجمعيات وقراءة أناشيد وكذا وطبول في بعض البلاد ورقص، ونقول إننا أحيينا ذكرى رسول الله. إن ذكرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون معك في كل وقت وفي كل حال. أنت تلبس ثوبك، عندما تلبس الثوب تبدأ تلبسه باليمين، لأن النبي علمنا أن نلبس باليمين. استجد الثوب، هناك دعاء تقوله سنه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثوب جديد لبسته ما لبسته من قبل، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول دعاء بينه رسول الله. من أراد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد الوقوف على هدي النبي، فإن الله تعالى قيض علماء أتقياء صلحاء ألفوا لنا كتب، هذه الكتب تعج بها المكتبات، المكتبات التي فيها هذه الكتب تنادي من يريد أن يطلع على ما كان عليه النبي وما كان عليه أصحابه. ولكن مع الأسف الشديد التفتنا وانصرفنا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذن لم أقرأ هذا الفصل بالخصوص لأجل هذا الشهر أو الشهر الذي يأتي، وإنما بحمد الله تعالى قرأنا الشيء الكثير في هذه السيرة. وجميع المجالس التي تشاهدون أيها الإخوان في مساجد الله في بيوت الله ما هي إلا إحياء لذكرى رسول الله، وتثبيت وتقعيد لما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني، المعجزات لرسول الله كثيرة بلغت إلى الألف وزيادة، والمعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي تثبيت لصدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، هو صادق، ولكن الله تعالى أيده صلوات الله وسلامه عليه بهذه المعجزات حتى نزداد يقين، وحتى نتبعه، وحتى نعلم صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الفصل الشيء الكثير. جذع كان يرقى عليه في هذا المسجد، يخطب عليه يوم الجمعة وغيرها من الأيام، فلما جاءت امرأة أنصارية لها غلام نجار، استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل لها غلامها، أن يعمل له غلامها النجار منبر قريب من هذا الكرسي، يرقى النبي عليه ليراه الناس. فأذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فذهب الغلام إلى الغابة، المدينة بها موضع يسمى الغابة خلف أحد، وهناك شجر يسمى الأثل الطرفاء، قطع الغلام شيئا من الأثل وعمل منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام ذي ثلاث درج، فأتي بالمنبر الذي صنعه الغلام ورقى النبي أول يوم عليه وخطب، وإذا بالجذع الذي كان النبي يصعد عليه يحل ويسمع له صوت كصوت الفصيح بكاء، يعني أن النبي فارق والنبي كان يصعد عليه، لأن هذا المسجد كان مربد وكانت فيه أشجار، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما طلب من الغلامين أن يثامنوه ويذكروا له قيمة هذا الحائط جعلوه لله، أمر النبي بالشجر فقطعت، وأمر النبي بقبور كانت فيه هذه القبور للمشركين فنبشت وسويت الأرض، وبنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد. بقي جذع صعد عليه مدة من الزمن إلى أن عمل المنبر، ولما عمل المنبر وإذا بالحيوان بالشيء الجماد الذي ما وضع الله فيه عقل إذا به يبكي ويصيح وينوح، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وضم هذا الجذع وإذا به يسكن، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا غرابة إذا كان الجذع جذع نخلة، والنخلة نبتت من تراب وتغذت بالتراب وصار لها هذا الحنين وهذا البكاء، أهناك أمر يدعونا إلى تكذيب هذا الخبر وأمثال هذا الخبر الصحيحة، ونستعمل آراءنا وعقولنا ونقول هذه خرافات؟ جذع نخلة يبكي ويصيح وينوح، أو أن الحجر الأسود عبارة عن حجر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قابل هذا الحجر ولقي هذا الحجر وهو على الإسلام الله تعالى ينطق هذا الحجر ليشهد له يوم القيامة؟ نسمع من بعض العلمانيين ومن بعض الذين هم أذيال للغرب وللشر ينكرون ما صح عن رسول الله ويقولون هذا كلام لا يعقل، حجر شجر جماد حيوان بعير وغيره ينطق ويتكلم ويصيح. الجواب: لو عقل هؤلاء وعلموا أن أصلهم من تراب، الله خلقنا من صلصال، خلقنا من طين لازم، خلق أبانا آدم من تراب وخلقنا نحن من تراب، لو حككت جسدك لرأيت علامة التراب في جسدك، كل بني آدم خلقه الله تعالى من تراب، ومع ذلك أنطقك الله تتكلم، جعل الله تعالى فيك هذه القوة تنطق تصيح تفصح تعرب عما تشاء، تتكلم عدة لغات، تتعلم عدة لغات تنطق بها لا يعتل أحد. فإذا كان الله تعالى جعل فيك هذه القوة، ونحن نرى الطفل الصغير يولد هذا اليوم وقبل أن يعلم وقبل أن يلقن وقبل أن يعيش معنا مدة، وإذا به في اليوم الأول عندما يسقط على الأرض وإذا به يصيح، عندما يسقط حالا يصيح، هذه قوة الله جل وعلا هيئها فيه، كذلك هيئ الله في الجذع هيئ الله في الحجر، فلا داعي لإنكار ما ثبت عن رسول الله. الواجب أيها الإخوان أن نعود إلى أهل العلم، متى ما سمعنا خبر ونحن عامة والعلماء متواثرون لا سيما والحمد لله تعالى علم حديث رسول الله، فإن الله تعالى هيأ علماء جهابذة فرغوا أنفسهم لخدمة حديث رسول الله، يعلمون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع مكذوب وهذا لا يصح وهذا معضل وهذا معنعن وهذا فيه راوي مجهول، ويقولون لك هذا الحديث لا يصح هذا الحديث صحيح وما إلى ذلك، والأمر كما قال الشاعر: فللحديث فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الله جل وعلا هيأ جماعة خاصة من العلماء قرأوا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأزالوا الزيف والكذب الذي وقع في حديث النبي وبينوها. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حافظ مشهور، أتى إلى بغداد، وذكر البخاري عم الآفاق، فاجتمع عليه العلماء وأرادوا أن يختبروا البخاري الذي قيل إن كتابه أصح كلام بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله، فعقدوا له مجلس والتف به العلماء ووضعت له منصة، فجلس على المنصة وإذا بعلماء بغداد يريدون أن يختبروا البخاري هذا الذي يقال إن كتابه أصح كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله، فأخذوا 100 حديث ووزعوها على 10 أشخاص. الحديث له سند طريق، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلبوا هذه الأحاديث الذي يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أخذوا هذا السند ووضعوه في حديث آخر، وسند الآخر وضعوه في ثالث، وسند الثالث وضعوه في الرابع، يعني أنهم قلبوا الأسانيد وقلبوا المتون، فجعلوا سند هذا لحديث وحمتنا هذا لحديث آخر 100 حديث. والبخاري جالس يسمع، وكلما عرض عليه حديث قال لا أدري لا أدري، فلما فرغوا من 100 ضحكوا وقالوا الشيخ لا يدري. هذا الذي قال البخاري 100 حديث لا يدريها، فحمد الله وصلى على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بالحديث الأول فذكر سنده وأخذ متنه الصحيح وأعاده إليه، وهكذا الثاني والثالث والرابع إلى أن بلغ 100. هؤلاء القوم الله تعالى خلقهم لهذا الأمر، وكل ميسر لما خلق له. إنسان يسره الله وخلقه الله تعالى لقراءة كتاب الله ولتعليم كتاب الله ولسنة رسول الله، آخر خلقه الله تعالى وهو خلق من خلق الله، ولكن في الحانات الخمارات الفنادق يأخذ الخمر ويقدمه للشاربين. هذا تيسير العزيز الحميد، لا إله إلا هو، وكل ميسر لما خلق له. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أيها الإخوان أننا نحن عامة، لسنا بحفاظ، لكن الله تعالى قيض لنا علماء بيّنوا لنا الأحاديث الصحيحة من غيرها. فإذا علمت أن هذا الحديث صحيح، البخاري قال صحيح، مسلم قال صحيح، أحد أهل العلم الدارقطني البيهقي الحاكم ابن حبان غيرهم قال هذا حديث صحيح، وسواء ورد في هذا الحديث مثل حنين الجذع والعلماء مجمعون على أنه صحيح، ماذا علينا أن نعمل؟ نصدق ونقول كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فحنين الجذع واقع، معجزة عظيمة لرسول الله. أعظم من ذلك كما قلت لك ليلة البارحة انشقاق القمر، أعظم من ذلك هذا القرآن العربي الذي أنزله الله تعالى بلسان العرب وبلهجة العرب، ولكن لا يوجد عربي منذ أن بعث الله النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا يوجد عربي مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة والعلم لا يستطيع أن يأتي بآية كالقرآن الكريم. هذا إعجاز بالغ يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن مع الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل، وهو فصل عظيم عظيم كبير، ينبغي أن يزداد يقيننا وإيماننا بصدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن أقرأ ولا أعلق إلا على ما ينبغي التعليق عليه لأنها قضايا واضحة. أنا أقرأ وإذا ألجأ الحال إلى ذكر شيء وقفت عنده وذكرت. الأمر الأول، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبادة بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، قبل أن يموتوا، فكان أول من لقينا بالمدينة والأنصار بالمدينة أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فذكر الحديث ثم قال: حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في مسجده. كبر جابر، كف بصره، صار يصلي في مسجده ولا يقوى على الاتيان إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الوفد طلاب العلم ذهبوا إلى جابر في بني سلمة عند القبلتين، قال: سرنا. فقال لهم جابر: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيا واسع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته واتبعته. من الذي يقول اتبعته؟ جابر. واتبعته بإداوة من ماء، الإداوة ركوة صغيرة من جلد يوضع فيها ماء. جابر أخذ الركوة الإداوة وتبع رسول الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، ما وجد جدار ولا جبل ولا شجر ولا شيء حتى يقضي حاجته خلفه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد واستتر، وعلم أمته ذلك، ولا يجوز لمن يقضي الحاجة أن يأتي ويقضي حاجته أمام الخلق ولا أن يبدي عورته أمام الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، يعني يغضب. ولهذا ابتعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحال ليس معه إلا جابر. قال جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا موضع الشاهد في المعجزة: وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق النبي إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال للغصن للشجرة: انقادي، يعني امشي معي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش، يعني الذي جعل في أنفه حبل ليقاد به، انقاد الغصن والشجرة مع النبي حتى أتى الشجرة الأخرى، هذه في شفير وادي وهذه في شفير الوادي، أخذ هذه ومشى حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصب، يعني وسط الطريق فيما بينهما، لام بينهما، جمع بين الشجرتين، فقال التئما علي بإذن الله فالتامتا. قال جابر فخرجت أحضر، يعني خرجت مسرع، فحانت مني مخافة أن يحس رسول الله بقربي، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني التفاتة، نظرت فإذا أنا برسول الله مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، هذه ذهبت إلى موضعها وهذه ذهبت إلى موضعها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفا، فقال برأسه هكذا وهكذا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر أرأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة غصنا فأقبل بهما إلي، أخذ من هذه غصن ومن هذه غصن حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال فقمت فأخذت حجرا فكسرته وجشرته في لغة العرب بمعنى حددته، جعلته كالسكين، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحق فقلت يا رسول الله فعم ذاك؟ لما هذا؟ أنت أمرتني بأن أقطع من هنا غصن ومن هنا غصن، لما يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. يعني قلت لك طع على هذا الموضع غصن وفي هذا الموضع غصن، لأن الله تعالى أطلع رسول الله على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، ولهذا أمر جابر أن يضع هنا غصن وهنا غصن حتى يهون الله عليهما ما لم ييبسا، فإذا يبسا عاد عذابهما كما كان. اللهم صل على رسول الله. لك أن تسأل سؤال أو سؤالين. الأول، كيف علم النبي أنهما يعذبان؟ الجواب، أطلعه الله على ذلك، فلقد مرة على قبرين بالمدينة لا في سفر، فوقف وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، والسبب في عذابهما ليس بشيء كبير في نظر الناس، ثم قال بلى إنه لكبير. سبب تعذيب صاحبي القبرين أمر عظيم في الواقع، ولكن الناس يتساهلون بهذا الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، البول يقع على جسده على ثيابه، إذا قضى حاجته لا يهتم ولا يبالي أوقع البول على ثوب أو على جسد أو أي شيء، فالله تعالى عاقب هذا بهذا العقاب في القبر إلى أن تقوم الساعة، لأنه صح عن رسول الله أنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أنا علي بنطلون، أريد أن أصلي، أدخل الخلاء وقت الصلاة، أريد أن أزيل البنطلون وإذا باللباس الآخر لا في غار طرها، لا يحترس لا يتوقع، فيقع الرشاش على الفخذ على الثوب على وعلى أي يا رب غفور رحيم. كذلك شديد العذاب والعقاب، ولهذا علينا أن نحذر هذا الأمر. وللمناسبة أقول، ولولا المناسبة لما قلت هذا الكلام، رجل من أصحاب النبي عظيم كبير مشهور معلوم، نزلت الملائكة من على السماء تشيعه، الملائكة أنزلها الله تشيع هذا الصحابي الجليل تكريما له، وأخبر النبي بذلك. ولما وضع في القبر ضمه القبر، ضمه القبر، ورؤي على وجه النبي شيء، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال: لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجا هذا. المسألة عظيمة، المسألة عظيمة. ولذا قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من الآخر يمشي بين الناس بالنميمة، يأتي إلى هذا يتحدث معه فينقل حديثا سمعه، ويأتي إليه ويقول: اليوم أنا كنت عند فلان، وسبحان الله أنا ما كنت أعلم أنه يكرهك الكراهة العظيمة كما سمعت اليوم، قال فيه كيت وكيت وكيت وكيت. أنا بشر آدمي، لما قال لي هذا الكلام أريد أن أنفس عن نفسي وأدافع وأقول: لا، الذي قاله هو متصف بي وفيه صفة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الله يكيف وينبسط، يأخذ هذه الأشياء وهيأ إلى ذلك الرجل. أنا اليوم ذهبت وإذا بالرجل سبحان الله يكره كما يكره الموت، قال في كيت وكيت 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 وكيت، وإذا ما صدق يشعلها بيننا وبعد ذلك يقف ويتفرج. هذا يسمى نمام. ولهذا قال النبي: أما الآخر فكان ينقل الأحاديث نمام. أنت لو سمعت مكروه وعلمت أن بيني وبين إنسان شيء فتور خصام، عليك أن تسعى في الإصلاح بيننا، إصلاح ذات البين، تأتي إليه ولك أن تكذب، وجاز لك أن تكذب لأن هذا الكذب سائر وجائز. الله يا فلان، أنا اليوم ذهبت إلى فلان وسمعت يثني عليك ثناء عاطل، أنا بلغني أن بينكما خصومة، وإذا به يقول في كيت وكيت، فلان صالح عابد تقي جواد، والله الشيطان وقع بيني وبينه، وإلا ما كنت أود أن يقع بيني وبينه، ولو وجدت طريق للإصلاح بيننا لعملت. يأخذ هذا الكلام ويقوله: أنا ما قلت هذا الكلام. يسمع الرجل هذا الكلام فيسر فيقول: والله أنا أيضا لولا أن الشيطان وقع بيننا لما وقع هذا الأمر، فلان صديقي وحبيبي وجاري وأخي، ما وجدت سبيل للصلح، وإلا أنا ممن يسعى. هذا الذي يجب على المسلم أن يفعل، أما الفعل الأول فهو سبب للتعذيب كما سمعتم. ولعل هذين الرجلين صاحبي القبرين اللذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يضع غصنا على قبر أحدهما وغصنا آخر على قبر أحدهما، كان متصفين ببعض الصفات التي تقتضي هذا الأمر. ثم قال الإمام الذهبي، ثم ذكر حديثا طويلا وفيه إعواز الناس الماء، الناس في القصة، قصة جابر، أن الناس قل عليهم الماء وأعوزوا الماء والتمسوا الماء، فأتاه بيسير ماء، أتاه جابر بماء قليل، أتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة بماء قليل فوضع يده فيه. الكلام على رسول الله المبارك المبارك والذي لا مبارك يدانيه ويقاربه. وضع يده في الإناء في قصعة. قال جابر: فرأيت الماء يتفور من بين أصابعي فاستقى منه الناس حتى رووا. الحديث أخرجه مسلم، حديث صحيح أقوى من هذه السارية. دم لحم، دم ولحم، الماء يفور ويخرج كالعيون، أليس معجزة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ بلى. نمشي ونسمع. وقال الأعمش وغيره عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا بماء فصبه في صحفة معهم ووضع كفه فيه. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع يده دعا وقرع باب الله وسأل الله، يضع يده ويسأل الرب، والرب جل وعلا يعطيه، وإذا لم يعطى هو فمن يعطى؟ صعد على المنبر، دخل عليه رجل أعرابي من باب شمالي، القبلة كانت من ناحية الشمال، دخل الأعرابي والنبي على المنبر: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. والنبي على المنبر رفع يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: أنشأ الله سحابة مثل الترس، سحابة أرعدت أبرقت وهي ناحية سلع. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع ما رأينا الشمس ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم الجمعة الآخر أتى الرجل نفسه ودخل على النبي من الباب نفسه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله تعالى أن يرفعوا عنا. رفع يديه: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فيقلع الله تعالى الماء استجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أطهر الطاهرين الذي ما عمل خنا قط منذ سباع، منذ سباع. والله يا إخوان، الجاهلية عارضوه والجاهلية ناوؤوه، وظل 13 عام بمكة في أشد الحرب، وهاجر إلى المدينة 8 سنوات في أشد الأمر، قتال، مسايفة، يريدون أن يقتلوه. تكلموا بما تكلموا في رسول الله، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا كاهن، لكن ما استطاع أحد منهم أن يقول وحاشا رسول الله أنه زاني، أنه سارق، أنه كذا، ما استطاع. ولو وجدوا على رسول الله كلمة مقدار إبرة، خرط إبرة، لدخلوا منه، ولكن لا يستطيعون. صفحته بيضاء نقية طاهرة، لكن عندما يكون العبد ملوثا، طعامه حرام، شرابه حرام، عمله منكر، والله لو دعا من الليل إلى الليل اللهم اللهم فالأمر لا يستجاب. نحن لنا الآن كم منذ 64 من هجرة النبي بعد 1300 ونحن ندعو اليهود اليهود، يا رب عليك باليهود، يا رب يا رب. لكن الصحيح كما قال النبي: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا كنا ناكل الربا، والربا قد جعلت قواعده اليهود لعنة الله تعالى عليه، فنحن نتبع اليهود ثم نجعل الربا أساس من أسس اقتصادنا. والله تعالى قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب، هذا المرابي الله جل وعلا يحارب. يا شيخ لا تحملها وتشددها، هذه حاجة ونحن محتاجون، والمحتاج له أن يفعل الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ليست ثم ضرورة لأكل الربا. أنا أريد أن أبني حلة على مستوى لوكس بمليونين ثلاثة، أذهب إلى البنك لأقترض، فهذه ضرورة. وأنا والله ساكن بحمد الله في دار يكفيني وأولادي، فهل من الضرورة أنني أطرق أبواب البنوك لآخذ الألف بمئة ألف ومئة، أو الألف بألف وريال؟ هل الله جل وعلا أوجب علي ذلك؟ لا يا أخي، لا ينظرن أحدكم إلى من هو أعلى منه، ولينظر إلى من هو أسفل منه، فإن ذلك أجدى ألا يزدري نعمة الله عليه. يا أخي، عندنا مثل عامي يقولون مد رجلك على قدر فراشك. أنا ساكن بحمد الله في بيت اسمنت من عدة حجر، أغلق علي بابي وأولادي وعلى أحسن ما يرام. لا ينفع هذا ولا يكفي حتى أبني إما في الحزام أو السد أو كذا فلة وأذهب وأقترض. إن كان عندك اعمل، إذا كان عندك من الأموال اعمل. الله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عليه أسمال بالية، ثياب مشققة، قال له ماذا تملك؟ قال يا رسول الله أنا أملك من الإبل كذا، من البقر كذا، من الغنم كذا. فقال النبي للرجل إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. إن أعطاك الله فأوسع، ولكن البلاء كل البلاء موظف صغير. دعونا نتكلم بالصراحة. صلي على رسول الله، اصبر. المرتب بسيط صغير ليس بشيء، ألف ألفين أذهب إلى البنك وأقترض لأشتري أرض. والبنوك كما تعلمون أعمالها وأحوالها وجودها لا يدل على الجواز، وجودها في بلاد الإسلام لا يدل على الجواز. الجواز قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوان علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نتأسى برسول الله، وعلينا أن ندع أمثال هذه الأمور حتى نكون مع الله، ومن كان مع الله كان الله تعالى معه. لهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في الماء ودعا وبرك فاستجاب الله تعالى دعاءه وزاد الماء وفاض. قال فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا. قال الأعمش فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال حدثنيه جابر. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ العدد كم كان في ذلك اليوم؟ قال 1500، يعني 1500 في الصحفة الصغيرة نبع الماء وكثر. وهذه القضايا تكررت وترددت وعلمها الناس، وأن الله تبارك وتعالى سقى جيش كبير، جيوش تشرب من مثل هذا الحديث. هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من روى هذا الحديث؟ ربما أن هذا الحديث ليس صحيح، قد يقول لنا إنسان علماني أو كما يقولون عقلي، لا يعيش إلا على العقل. ما لنا ولهذه الروايات؟ إيش البخاري؟ إيش مسلم؟ البخاري رجل من سمرقند، بخاري، لكنه بخاري شهد له العالم، وليس كل أحد يستطيع أن يقف موقف البخاري، فقد شهدت الأجيال لهذا البخاري بأنه محدث، بل لقب بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، محمد ابن إسماعيل ابن بردزبة البخاري رحمة الله تعالى عليه. وإذا قيل رواه البخاري كفى، لكن أنت الذي تعتمد على عقلك بأن هذا ليس صحيح، وهذا أمر خرافة، وهذا أمر ما يعقل. إيش الذي يعقل؟ الذي يعقل لو قال أوروبي غربي شرقي كلام صحيح، وإذا قال صاحب هذا القبر كلام لا ليس بصحيح. إيش بخاري؟ رواية البخاري. العقلاء من قبلك، قبل 14 قرن خضعوا وخنعوا وقبلوا رواية البخاري. فأنت إن قبلت ما أنت إلا واحد من ملايين، وإذا رددت فردك لا يعتبر شيء، ولست في العير ولا في النفير أيها المعارض المخالف لهدي رسول الله. إيش عند الأخ؟ تفضل. إيش عندك؟ خلاص؟ الدخان ممنوع أو مكروه؟ الدخان نجد يتعاطاه الناس على الوضع الذي ترى، فيدخل في الجوف ويأتي إلى الرئة ويؤثر عليها، بدليل أنك لو أخذت جرة ونفخت عن هذه لواحد منهم أنت تذهب. يا الله، بمجرد ما قالها النبي قفز واحد شاب: يا رسول الله، أذنت له ولم تأذن لي؟ ليه أذنت له ولم تأذن لي أنا؟ لما؟ والله لو صارعني لصرعته، أي إذن لي أنا أتصارع معه أمامك؟ تراني يا رسول الله أصرعه، ليه تأذن له؟ ما انشغلت فيديو إكس، شريط إكس، ولا انشغلت اجتماع على هيروين وكوكين ولا موفين ومورفين وله ولعب وبعد عن الله تبارك وتعالى. لا، إنها شغلت حز الرؤوس فرضوا بها لأنها لله تبارك وتعالى، وصاروا يجادلون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأذن لهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصارع الذي غلب، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصارع الذي غلب. جابر من ضمن هؤلاء البررة الشباب الذين عز الله تعالى بهم الإسلام. اسمع جابرا ماذا يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا عطش، فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في ثور من ماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون، فقال: خذوا بسم الله، فشربنا فوسعنا وكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. قلت: كم كنتم؟ قال: 1,500. يقول الذهبي: صحيح، يعني الحديث صحيح ليس فيه كلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحجون، الحجون جبل في مكة الذي يشرف على المقبرة التي تسمى المعلاة، لما آذاه المشركون، والمشركون قد آذوا وضيقوا عليه وفعلوا به ما فعلوا، قال رسول الله: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها. قال: فأمر فنادى شجرة فأقبلت تخد الأرض حتى انتهت إليه، ثم أمرها فرجعت. وروى الأعمش وساق السند إلى أنس، وروى المبارك بن فضالة نحو من عن الحسن مرسلا، وقال عبد الله بن عمر بن أبان وساق السند على عطاء إلى عطاء عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، أين تريد؟ قال الأعرابي: أريد أهلي، أنا أريد أن أذهب إلى أهلي. الأعرابي الذي يسكن البادية قال: هل لك إلى خير؟ أنا أدعوك إلى خير من هذا الذي تذهب إليه. قال: ما هو؟ ذكي فطن لا يقبل إلا بعد بيان وعلم، ما هو يا محمد؟ أخبرني به قبل كل شيء. قال: تسلم، تدخل في الإسلام. قال: هل من شاهد؟ انظر إلى ذكاء الأعرابي البادي، إذا أراد الله تعالى له الخير. جاء أعرابي إلى النبي ورأى النبي يدعو ربه، حاول أن يفهم شيء من دعاء النبي ما قدر، ذهب ووجد صحابي يسمى معاذ، شاب أنصاري فقيه حافظ القرآن متعلم يدعو، حاول أن يتلقى من دعاء معاذ ما قدر، رجع إلى النبي يا رسول الله. والصحابة كانوا يحبون أن يأتي الأعراب إلى النبي يسألونه، لأن الأعراب عندما يسألون ليس عندهم روتين ولا مقدمة ولا كذا، الذي في قلبه يطرحه. فالصحابة يتمنون أن يأتي أمثال هؤلاء ليزدادوا علما. قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، كلامك الطويل وكلام معاذ الطويل أنا ما أعرف، هذا الدعاء الذي أنت تلح فيه ومعاذ كذلك أنا ما أعرف هذا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم، ماذا تقول أنت؟ قال أقول انظر إلى الذكاء، إلى الفطنة، إلى طهارة القلب، إلى صدق الرغبة. قال يا رسول الله أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ما عندي كلام غير هذا، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كلنا حولها يدن، كلام الطويل كله يعود إلى هاتين الفقرتين، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لكن أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إذا خرجت من قلب صادق موقن مؤمن تنفع. فهذا الأعرابي قال له النبي عليه الصلاة والسلام تسلم؟ قال هل من شاهد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة تشهد بأني رسول الله. فدعاها رسول الله فأقبلت الشجرة تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض شق، فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت له كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع العربي إلى قومه فقال إن يتبعوني آتك بهم، أنا أذهب إلى قومي أخبرهم، إذا رضوا جئتك بهم وإن أبوا رجعت إليك فكنت معك. الحديث يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه، وهذه الفائدة في قراءة السيرة إذا كان المؤلف يبين الدرجة. قال الذهبي غريب جدا، هذه الرواية فيها غرابة، يعني ليس بصحيح جدا، وإسناده جيد، أخرجه الدارمي في مسنده عن محمد بن طريف عن ابن فضيل. رواية أخرى، وقال شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، الأعرابي قال بما أعرف أنك رسول الله؟ يا محمد أنت تزعم أنك رسول الله، لكن ما هي العلامة التي تدلني على أنك رسول الله؟ قال أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة عرجون وعذق، العذق الشمراخ الواحد، أنا أدعو هذا العذق يأتي، أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فدعاه فجعل ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال أشهد، قال الأعرابي أشهد أنك رسول الله وآمن. رواه البخاري في تاريخه عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني عنه، الرواية أيضا حسنة. وقال يونس وساق السند إلى جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وتبعته بالإبارة، فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال انطلق فقل لهذه الشجرة الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفهما كما سبق في الرواية الأولى، ففعلت فرجعت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما حتى قضى حاجته ثم رجعنا. وقال أبو معاوية عن الأعمش وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال إني أطب الناس، أنا أعالج الناس يا محمد، فإن كان بك جنون داويته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فادع ذاك العبد، فدعاه فجعل ينقض على ذنبي حتى قام بين يديه ثم قال ارجع، فرجع قال يا لعامر ما رأيت رجلا أسحر من هذا، هذا ما أراد الله به الخير. وجاءه طبيب العرب سمع ببعثة النبي فأتى إلى مكة وقال أريد أن أرى محمد، فأتي مر على رسول الله، تعال يا محمد أنا الحارث بن كلدة طبيب العرب، إن كان بك جنون تعال وعالجك حتى تبرأ من هذا المرض. فقرأ النبي عليه القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة الرعد، وإذا بالرجل يذهل ويقف ويقول والله ليس بسحر ولا كهانة، إنه لأمر حقيق، ليس سمعنا الشعر وسمعنا خطب العرب وكلام العرب، إنه يهز هز صلى الله على رسول الله. إذن الآيات بالغة والمعجزات كثيرة، وإنما على المؤمن متى ما سمع أمثال هذه الأشياء أن يتحقق أولا من أهل العلم أهذا الخبر صحيح أم لا، فإذا كان صحيحا فهذا يزيدنا تعلقا ويزيدنا إيمانا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الله جل وعلا قال في شأن النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل، انظر إلى الأسلوب البليغ الزاجر المخيف، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. صلى الله عليه وسلم.